بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لبن الفحل. والمراد كما قلنا بلبن الفحل أي لبن الرجل، وأنه مؤثر في الرضاع، معنى إذا رضعت زوجته، عن المرأة التي في عقد الرجل، فهذا الرجل يعتبر أبا لهذه البنت التي أرضعتها هذه المرأة أو الولد. وكذلك أيضا كما قلنا إخوانه أعماما له وعماته أو أخواته عماتا لهذا المرضع، كذلك أخواله وخالاته وأجداده، وكذلك أبناءه سواء كان من المرأة المرضعة أو من غيرها، أو أبناءه سواء كان من المرأة المرضعة نفسها أو من غيرها، فكلهم يكونون إخوة من الرضاعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، معنى تنيسي الدمشقي، تنيسي معنى تنيس، هذه منطقة في مصر، أنا هو أصله دمشقي من دمشق لكن نزل تنيس فقيل له التنيسي الدمشقي. وعبد الله بن يوسف يعتبر من أوثق من روى عن مالك، وأحفظ الناس وأتقن الناس للموطأ، ولهذا اعتمده البخاري مع شدة تحريه، اعتمده البخاري مع شدة تحريه، اعتمده في الموطأ في روايته عن مالك. وقال يحيى بن معين: ما على وجه الأرض الآن أتقن من عبد الله بن يوسف وعبد الله بن قعنب، القعنب معنى لموطأ مالك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، وهو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي، وهو من أتقن الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: عن ابن شهاب وهو الزهري، إمام من أئمة المسلمين وحافظ من حفاظ الحديث، قال: عن عروة بن الزبير، وعروة كما يسمونه صابر المحتسب، وكان موسوعة علم، وهو أول من ألف في المغازي أي في السير، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن شهاب أكثر ما أخذ السيرة من عروة، كان يقول أن عروة بحر لا تكدره الدلاء، أنا واسع العلم. قال: كنت أسمع الحديث من عروة ثم أسمعه بعد ذلك أيضا من غيره، أنا يريد أصحاب عائشة مسروق وعروة، وأيضا كذلك كل من روى عن عائشة رضي الله عنها، محمد بن القاسم، لكن ابن شهاب أكثر ما روى عن عروة، وكذلك أيضا أيضا روى عن بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، اسمها من؟ عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية، تربت عند عائشة، فكانت من أوثق الناس لحديث عائشة. قال ابن شهاب: كنت أسمعه من عمرة وأسمعه من عروة، لكن أجد عروة بحر، قال أجد عروة بحر، معنى بحر أي واسع العلم، واسع العلم، ليس مثل عمرة، عمرة تحفظ لكن عروة يحفظ لكنه واسع العلم. قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات، برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات حتى قالت رضي الله عنها: ما كنت أظن أن الله عز وجل ينزل في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. معنى كانت تظن أنه سيخبر فقط نبيه أنه ببراءتي، لكن أنزل الله عز وجل إكراما لهذه المرأة، أنزل 10 آيات تدل على عفتها وعلى أيضا كذلك صلاحها وصدقها. ومع أن هذا القرآن يتلى منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وقد أجمع المسلمون على أن هذه الآيات في حادثة الإفك في من اتهم عائشة وأن هذه الآيات تبرئ عائشة، إلا أنك تجد الروافض أخزاهم الله، تجد أنهم يتهمونها لا زال، وهذا تكذيب للقرآن. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن من إجماع أهل العلم أن من اتهم عائشة فإنه كافر بالإجماع، لا خلاف في هذا، ولا وهذا لا يجهله أحد من المسلمين إلا من كان بعيدا لا يقرأ القرآن. ولهذا لما سئل الشيخ صالح الفوزان رحمه الله عن الروافض قال: هم كفار. قالوا: يا شيخ عوامهم؟ قال: ليس هناك أحد لا يعرف أن عائشة رضي الله عنها مبرأة، وهؤلاء يتهمونها، فهؤلاء كفار لأنهم يكذبون بالقرآن. هذا فقط شيء مما عند هؤلاء، سواء كان الرافضة الإمامية أو الحوثة، لأن الحوثة أيضا يعتقدون هذا الاعتقاد، وهم جارودية، جارودية أيضا مثل الإمامية إن لم يكن أكثر وأيضا أخبث منهم. الحوثة جارودية روافض، وهم أخبث من الإمامية في بعض المعتقدات، وغالب اعتقادات الإمامية هم يعتقدونها، لكن أحيانا يستخدمون التقية، يستخدمون التقية، فلهذا فهم ليسوا من أهل الإسلام. قال عن عائشة: أن أفلح أخا بالقعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قال: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له. فهذا الحديث قد تقدم، وفيه أن رجلا استأذن على عائشة وهو اسمه أفلح أخا أبي القعيس، فكانت عائشة رضي الله عنها قالت: لا آذن لك، وكان يدخل عليها قبل الحجاب، حتى لما رآها تحتجب منه قال: لما تحتجبين مني وأنا عمك؟ فقالت: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألته فقال: هو عمك. أو أنها لم تسأله ثم جاءها مرة أخرى. فثم جاءها مرة أخرى ودخل واستأذن فلم تأذن له، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بما صنعت، قال: إذني له فإنه عمك، فإنه عمك. فدل هذا الحديث واستدل به جمهور العلماء خلافا للمالكية، المالكية خالفوا في هذه المسألة فقالوا: لبن الفحل لا يحرم، وإنما المرضعة هي التي تحرم، يحرم لبنها، وهذا كلام غير صحيح ومخالف للحديث، مخالف لهذا الحديث. ولهذا ذهب جمهور العلماء ومن أئمة الدين الشافعي وأحمد وأيضا غيره من أئمة الإسلام قالوا بأن لبن الفحل يحرم، حتى لو أن رجلا عنده زوجتان فرضعت إحدى زوجتيه ولدا مثلا رضعتين والأخرى رضعته ثلاثة أو أربع، فهنا يكون ابنه ولا يكون ابن لأحد الزوجات، معنى الزوجات هذه التي أرضعنه لا يكون لها ابن لأنها أرضعته مرتين أو أرضعته رضعتين، والرضاع يكون خمس رضعات، فلا يكون ابنها ولا يكون ابن الثاني أيضا التي رضعته أقل من خمس، ويكون ابنا للأب للزوج، يكون ابنا للزوج أنا يكون ابنا له ويسري. فهذه المرأة الزوجة التي أرضعته اثنتين أو ثلاث يكون محرم له لأنها زوجة أبيه من الرضاع على قول عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم خلافا للشيخ الإسلام. وأيضا كذلك أبناء هذا الزوج سواء كان من المرأتين اللاتي أرضعنه أو من غيره يكونون إخوة لهذا المرتضع، وكذلك أيضا أجداده وأعمامه أو إخوانه وأعمامه وأخواله وأخواته وعماته وخالاته كلهم يكونون محارم لهذا الذي أرضع. فلهذا فلبن الفحل كما أو لبن الزوج يحرم لبن الزوج يحرم، وسواء كان كما قلنا من نفس الزوجة أقصد الأولاد أو من زوجة أخرى، ولا بد أيضا كما قلنا أن يكون هذه المرأة في عقده أو لم تنتهي عدتها، فإن كانت طلقها مثلا ولم تنتهي عدتها معناه أنها في عقده لا زالت، فإذا أرضعت شخصا فهي تكون تكون معنى هذا اللبن لزوجها فيكون محرم، يكون محرم أيضا هذا اللبن ويكون تابع لذلك الزوج. وفي الحديث أيضا عدة مسائل، منها أنه يجب على المرأة ألا تدخل أحدا إلا بإذن زوجها، يجب على المرأة لا تدخل أحدا إلا بإذن زوجها وخاصة إذا كان يكره ذلك، ولهذا جاء في الحديث وإن عليكن ألا تدخلن أحد إلى فرشكن، وجاء في رواية من يكره ألا تدخل أحدا يكره دخوله زوجها، وجاء في لفظ في حديث بهز بن حكيم وألا تدخلنا أحدا في فرشكن إلا من أذن له، معنى فرشكن معنى في المكان مكان الزوج، لا تدخل في بيته أحدا إلا بإذنه، فإذا أذن لها سواء كان إذنا خاصا أو عاما فيجوز لها أن تدخل. فمثلا إذا كان يأذن لها بدخول النساء عندها تأذن لهم، إذا كان يأذن لها أيضا بدخول إخوانها وأقربائها لا فتدخلهم، معنى إذن العام ولو كان غير معين، لكن إذا كان يعين لها الناس الذين يريدهم أن يدخلوا فلا بد أن تقف عند تعيينه، حتى لو قال لها لا تدخلي إخوتك فلا تدخلهم، معنى قد يكون أحيانا بعض المشاكل بعض كذا، فالمرأة لابد أن تطيع زوجها لكن لا تؤيده على القطيعة أو تؤيده على ما يكون فيه شحناء، لكن تطيعه في هذا الأمر ولا تعصي لأجل أن هذا بيته أما ما كان في ملكها من مالها وغيره فلها أن تعطيهم. أيضا كذلك في هذا الحديث أن الإنسان إذا شك في شيء من الأحكام ينبغي عليه أن يتوقف ولا يقول مثلا أنا أولا سأعمل ثم بعد ذلك سأسأل، لا هذا خطأ. إذا شك في عمل هل هو حلال أو حرام يتوقف فيه فلا يفعله حتى يسأل هل هذا العمل جائز، هل هذا العمل صحيح. فإذا قيل أنه صحيح وأنه أمر جائز فلا بأس، وأما أنه يجتري هذا العمل ويدخل فيه ثم بعد ذلك يقول سأسأل أولا يدخل في هذا العمل. بعض الناس الآن شركات انتشرت كثيرة، بعضها شركات نصب وبعضها شركات ربواوية، وأقل أن تجد شركة فيها معاملة صحيحة أي من هذه الشركات، وخاصة أنها شركات وهمية ما تعرف أين صاحبها، فقط كله أشياء كترونية. فمثل هذه الأشياء بعض الناس يدخل فيها لما يقول له تربح كذا في الشهر 500 سعودي أو 100 دولار أو كذا، خلاص يذهب إلى المال أول شيء يدخل، بعدين إذا ما أعطوه شيء يسأل. تجد بعضهم هكذا وأكثرهم كثير، إلا من يتقي الله عز وجل في أول شيء يدخل، بعد إذا ما رأى أن كلامهم صحيح تجد أنه يسأل عن حكم هذه المسألة. والواجب أنه يسأل قبل أن يدخل، يسأل قبل أن يدخل مثل هذه المعاملات المشبوهة. وهكذا فهذا فقط مثال، فإنه لا ينبغي له أن يسأل كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل من يعلم بالشرع. وأما إذا كان يعلم أنه حلال فهذا لا معنى لا له أن يفعله ودون أن يسأل. طيب إن شاء الله نكتب بهذا، والله تعالى أعلم.